العربي الجديد بودكاست.
أعزائي المتابعين، طابت أوقاتكم بكل خير. الممارسات اللا أخلاقية، التصرفات المخالفة للقوانين، السلوكيات المعادية للمجتمع والتي قد تصل حد ارتكاب الجرائم، يرجع الخبراء النفسيون والتربويون أغلب أسبابها إلى الظروف الأسرية والمدرسية التي عاشها الطفل حتى وصل سن الرشد. لذا فدور الأسرة والمدرسة عظيم جدا، سواء في التسبب في ظهور تلك السلوكيات أو في رصدها ومعالجتها باكرا للحد من نسب الجنوح والجريمة في المجتمع. هذا هو موضوعنا اليوم، معكم دكتور سمير قنوع في حلقة جديدة من برنامج إكسير على العربي الجديد بودكاست. في معظم الدول، الحدث من وجهة نظر القانون هو كل من لم يتجاوز 18 عاما، والحدث الجانح هو كل حدث يضطر للمثول أمام هيئة قضائية أو سلطة مختصة بسبب ارتكابه جنحة أو جريمة، ويحتاج بموجب أحكامها إلى رعاية خاصة في مركز معين لإعادة تأهيله. وتختلف الأسباب التي تؤدي إلى جنوح القاصرين حتى لو تشابهت في نتائجها. الأسرة أول مؤسسة اجتماعية يتعرف إليها الطفل، وتساهم بشكل رئيسي في العملية التربوية، لكن هذا الدور يختلف بين أسرة وأخرى تبعا للمستوى الثقافي والاجتماعي والاقتصادي، وتبعا لعلاقة الأب والأم بعضهما ببعض. وعلى سبيل المثال لا الحصر، فالأسرة التي يسود جوها الحب والتفاهم والاحترام المتبادل لا يعاني أبناؤها عادة من مشاكل سلوكية مهمة، لأنها ببساطة قادرة على احتواء هؤلاء الأبناء وتفهم مشكلاتهم وملء أوقات فراغهم، بما يساعد في إبعادهم عن الانحراف وتخريجهم إلى المجتمع أفرادا إيجابيين. أما الأسر التي تعاني من فقر الانسجام والاحترام المتبادل بين الزوجين، ويمارس أحد الأبوين أو كلاهما فيها سلوكا غير أخلاقي أو مقبول اجتماعيا، فهي ستنتج للمجتمع أفرادا يعاني جزء لا بأس به منهم من المشاكل السلوكية التي تؤهب للجنوح وتؤسس للسلوك الإجرامي. ومن الطبيعي أن لا يقصد الأهل في أغلب الحالات المساهمة في انحراف أبنائهم، لكن السلوك الذي يمارسونه ينعكس بشكل مباشر على القيم التي يتبناها الأبناء. فمن أهله يتعلم الطفل الصغير كل ما يجعله يستمرئ الكذب أو يستحسن الطمع أو يستسهل الأذى إلى آخره من القيم الصغيرة العديدة التي تبني قواعد شخصية ونفسية الطفل، والتي ينطلق منها للتعامل مع الحياة والمجتمع. أما المدرسة فتعتبر المؤسسة الاجتماعية الرديفة للأسرة، والتي تقوم أيضا بعملية التربية وتعليم القيم ونقل الثقافة. ومعول على هذه المؤسسة من الناحية النظرية توفير الظروف الأمثل لنمو الأطفال والمراهقين جسميا ونفسيا واجتماعيا، بدءا من أسلوب التدريس وعلاقة المعلم بالتلميذ، وصولا إلى كل التفاعلات الناشئة عن اليوم الدراسي بحيثياته المختلفة. ويجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن دور المدرسة المفترض في العصر الحديث يجب أن لا يقتصر على تعليم اللغات والعلوم بطريقة الحشو والتلقين، وإنما على تهيئة وتعليم الطلاب أيضا الانخراط في الأنشطة التشاركية، والتي تساعد الطالب على إدراك أهمية الفرد في حياة الجماعة وأهمية الجماعة في حياة الفرد، وكيف يكون في تبني قيم الفضيلة والمثل العليا واحترام القانون مصلحة مشتركة لجميع الأفراد. وكم من أطفال نشأوا في بيئات أسرية شديدة الاضطراب، ساعدت المدرسة بكادريها الإداري والتعليمي في تجاوزهم لمشاكلهم الأسرية، ووفرت لهم الدعم للتخلص من السلوكيات المرضية، ورفعت مستوى تقديرهم لذواتهم، ونجحت في إشباع حاجاتهم للتقدير الاجتماعي عندما فشلت أسرهم في فعل ذلك. على الجانب الآخر، قد تكون المدرسة للأسف مصدر العدوى لعدة أنماط من السلوكيات المرضية، خاصة في غياب رقابة إدارة المدرسة وعدم اكتراث الأهل أو تواصلهم الدوري مع المدرسة. يعتبر التثقيف القانوني من أهم الوسائل التربوية التي يجب على كلا الأهل والمدرسة العمل به لرفع سوية الوعي القانوني عند الأعمار الصغيرة، مع صيانة هذه الثقافة في الأعمار الأكبر، والتي هي حق من حقوق الطفل أيضا، لأن معرفة الطفل لحقوقه وواجباته ومعايير الصح والخطأ في عمر باكر تؤسس لبدايات هذا الوعي. وفي مرحلة لاحقة فإن الدروس وحلقات الحوار حول القيم والمثل والقوانين المرعية تساهم في نضج هذا الوعي، ويجب أن يتخلل تلك الدروس أمثلة عن الجنح والجرائم وعقوباتها. لكن التثقيف القانوني وحده غير كاف بدون عملية تربوية متكاملة تغذي روح الانتماء وتنمي ضمائر الأطفال لإخماد نزعاتهم السيكوباتية أو المضادة للمجتمع. وينصح الخبراء بتوفير الأنشطة الإيجابية والنافعة للطلاب، والتي تستطيع امتصاص طاقاتهم الفائضة وتساعد في إشغالهم عن التفكير المنحرف، كالمسابقات العلمية والثقافية والرحلات الكشفية والمنافسات الرياضية والأنشطة التطوعية للمساعدة في مشاريع محلية. كما أشارت عدة دراسات بحثية أوروبية وأمريكية أجريت على مجموعات كبيرة من الطلاب في المرحلة الثانوية إلى أن تنظيم زيارات منتظمة للمراهقين إلى السجون للاطلاع على أحوالها وعلى بعض قصص السجناء فيها زاد بشكل ملحوظ في مستوى وعي من خضعوا لتلك الدراسات، وساهم في تخلص بعضهم من عادات وسلوكيات تعتبر محرضة على ارتكاب الجنح والجرائم في مرحلة مستقبلية. كلمة أخيرة، نظرة العلم للجنوح والإجرام في الدول المتقدمة اختلفت تماما مع الزمن، واليوم يصنف الكثير من الجانحين والمجرمين على أنهم ضحايا أمراضهم الاجتماعية في مرحلة ما من مراحل حياتهم. فلنبدأ أعزائي في أسرنا بغرس القيم النبيلة وممارستها أمام أولادنا لنكون قدوة لهم، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، فتطوير الكوادر التعليمية في المدارس من إداريين ومعلمين وتوعيتهم لدورهم الهام في خفض نسبة الجنوح والجريمة في المجتمع عملية بالغة الأهمية، سعيا منا جميعا للرقي بمجتمعاتنا إلى مستويات أعلى من الأمن والرفاهية. وإلى أن ألقاكم في حلقة جديدة، لكم مني أطيب تحية.